قال القوسي تعليقا على تزكية الشيخ الألباني رحمه الله للشيخ ربيع بن هادي المدخلي حامل لواء الجرح والتعديل، قال: أنا قلت قولة الشيخ الألباني حامل لا يعني إماما، وهذا كلام علمي صحيح 100%. هل الحامل هو الإمام؟ هل الذي كان يحمل الراية من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين؟ علي بن أبي طالب حملها، وابن أبي رواحة حملها، والرسول صلى الله عليه وسلم عائش حي يرزق، الإمام موجود، يعني حامل الراية غير إمام. طبعا ممكن أن يكون قائد الجيش هو نفسه إمام المسلمين فيحمل الراية، لكن لا يلزم من حمل الراية أن يكون حاملها هو الإمام. من توفيق الله للشيخ الألباني أنه شبه المسألة كأنها معركة، والمعركة لها بداية ولها نهاية. هل حامل الراية يبقى حاملا للراية طوال العمر؟ هل حامل الراية في المعركة هذه يلزم أن يكون هو حامل الراية في المعركة الأخرى؟ إلى أن قال: حتى إن الشيخ عبد المحسن العباد نصحه أن يعود إلى سيرتي الأولى بدل أن يتفرغ لفلان وعلان. أين إنتاجك العلمي كما كنت من قبل؟ ليس هناك إنتاج علمي، المسألة صارت عراق تنشر هنا وهناك، كلها اهتمام بفلان وعلان. ما رأيكم في كلام هذا الإخوان المفتون؟
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، الشيخ الألباني رحمه الله قال في هذا العصر حسب علمي، وثانيا الشيخ الربيع حفظه الله زكاه أئمة آخرون، الشيخ عبد العزيز والشيخ بن عثيمين وغيرهما. والأمر الثالث، الشيخ ربيع له إنتاج علمي ولله الحمد، منها منهج أهل السنة في النقد وكذا ونحو هذا. ولكن هذا الرجل كغيره من الإخوانيين الذين جرت عادتهم بتنقص أهل السنة وحملة لوائها والذابين عنها، لأنه من الإخوان المسلمين، وإن كان درس أياما على الشيخ مقبل رحمه الله، لكن كما قال الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعدمي. انكشفت إخوانية الرجل هذه الأيام، وأصبح يدندن كما يدندن أساطين الإخوان، فينادون بأن تكون مصر دولة مدنية حديثة لا دولة إسلامية. وإن كان هذا الكلام لم نسمعه من القوصي، لكن سمعنا كلاما قريبا منه، فلا يستغرب منه هذا الكلام. فالشيخ ربيع ولله الحمد معروف بالذب عن السنة وعن أهلها، والرد على المفتونين الذين تصدوا للنيل من أهل السنة وتحريفها. ولله الحمد ما رفع راية في وجه منحرف وهانت هذه الراية ولانت، بل تعود ولله الحمد ظافرة منصورة. نعم.
قوله يا شيخ: هل الحامل هو الإمام كذا الذي كان
من الفلسفة؟ أقول من الفلسفات. نعم. الشيخ ربيع ما لقب نفسه بأنه الإمام. نعم. ولا يرضى أن يقول إخوانه فيه هو إمام الجرح والتعديل، لا يرضى بهذا. ولكن والحمد هو معروف بتمسكه بالسنة والذب عنها وعن أهلها، كتبه في هذا شاهدة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما قولكم لمن يشك في كلام الجن على لسان المصروع زعما منه أنه كلام المصروع نفسه؟ مع العلم أنه لا ينكر التباس الجن بالإنس.
هذا تناقض، يعني هو يقر تلبس الجن بالإنس وينكر أن يكون يتكلم على لسان المسروع، وهذا ثابت في وقائع لا تحصى، وقائع متواترة، حتى أن الجني يتلبس بإنسان عربي اللسان فينطق بلغة لا يعرفها المتلبس به من الإنس. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. أنا سلفية أستفتيك يا شيخ في زوج لا يعرف من الزوجية إلا قضاء وطره ودفع القليل من المال الذي أعطي أضعافه 3 مرات للنفقة، بحكم أني موظفة فأنا الأم وأنا الأب، أعمل في البيت وأقضي مسائله الخارجية من لوازم للأطفال والتسوق وغير ذلك، يهملني كثيرا ولا يهتم بي ولا بأولادي ولا يعطيني حقي لا المادي ولا المعنوي، والله لم أعد أذق معه طعم الزوجية لكني صابرة لوجه الله، فهل هذا الزوج تجب علي طاعته وما حقي عليه وما حقه علي؟ وأريد نصيحة لهذا الزوج المفرط لعله إذا سمعها تراجع وندم.
أولا يا بنتي، قضيتك هذه لا يحلها إلا القضاء الشرعي، الحاكم الشرعي القاضي الشرعي هو الذي ينظر في مثل هذه الأمور ويتعرف على صدقها من كذبها. هذا إن كنت في بلد مسلم فيه قضاء شرعي، أما إن كنت في بلد غير مسلم كأمريكا وأوروبا وبعض دول آسيا فأنا أنصح أوصيك بالصبر والاحتساب، ولعل الله سبحانه وتعالى يفرج لك، إما أنه يعود إلى رشده ويؤديك حقوقك الواجبة عليه، أو يمن الله سبحانه وتعالى عليك بصلاح أولادك فيكبرون ويقومون على خدمتك، وأوصيك بالدعاء. وأما الزوج فلا أدري هل هو مستعد أن يسمع كلامي أو لا، لكن إن كان يسمع كلامي ويصغي له فإني أذكره بقول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فكل من الزوجين له حقوق على الآخر، وكل منهما يجب أن يتقي الله في صاحبه وأن يعد صاحبه أمانة في عنقه، فإن قصر في شيء وبخسه حقوقه أو بعضها وهو غير راض فإن الله يحاسبه يوم القيامة ويستوفي له حقه. نعم.
وهل تجب طاعتها؟
تجب طاعته عليها يعني؟
نعم.
نعم تجب الطاعة، تطيعه. نعم. وتوفي حقوقها، هذا الذي أنصحها به، كما أنصحها بالصبر والاحتساب والاجتهاد في الدعاء لها له ولها ولأولادهما بالصلاح والهداية.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نحن موظفون في شركة نصلي في مكان ضيق يسع صفا واحدا خلف الإمام، ونضطر أن نصطف مع الإمام، فما حكم صلاتنا؟
صلاتكم صحيحة لأن هذا وسعكم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. ما حكم التسمي بباب الله أو قول نحن على باب الله؟
نحن على باب الله هذه لا بأس بها إن شاء الله تعالى. فكل عبد من عباد الله هم في فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وعفوه. نعم، فهو يعطي بفضله ويمنع بعدله سبحانه وتعالى. وأما فلان باب الله، هذه لا أظنه من الأسماء العربية، ولا أنصح بمثل هذه التسميات. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليك. ما حكم رجل سلفي يجلس مع مطلقة متبرجة بحضور أهله بعذر أنها تأتي له بابنته ليراها، مع أنه يقع في المجلس ضحك ومحادثة ومزاح؟
هذا سبيل من سبيل الفسق والفجور، فليتق الله سبحانه وتعالى ولا يجالسها. نعم، وهي عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تجالسه، لأنهما أجنبيان على بعضهما. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. لدينا أكلة تسمى الكسكس، يعدها أغلب الناس يوم الجمعة، علما أن منهم من يعتقد أن في كل حبة حسنة أو مثل ذلك، ومنهم من يفعل ذلك عادة، فهل نترك إعدادها في ذلك اليوم للمخالفة؟
نعم، هذا أفضل، كونها تترك في ذلك، يترك صنعها في ذلك اليوم حتى يزول هذا الاعتقاد، فهو اعتقاد خاطئ. كون أنهم يعتقدون في كل حبة حسنة، فمن أين لهم هذا؟ نعم.
ولمن أعد الشيخ لا بأس؟
من أعد على أساس أنهم يأكلونها يوم الجمعة مجرد أكل فلا بأس بذلك،
لأن من الناس من يعدها تقليدا وعادة.
أرجو أنه لا بأس بذلك، يعني ناس تعودوا يأكلون اللحم يوم كذا، وناس تعودوا يأكلون الأرز في يوم كذا، لا بأس بذلك إن شاء الله. لكن إذا كان هناك اعتقاد، فالاعتقاد هذا اعتقاد خاطئ، يجب البعد عنه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل يجوز للنساء تغيير الشيب بالصباغة ذات اللون البني، وكذلك استعمال هذه الصباغات للتجمل؟
المرأة لها أن تتجمل بما شاءت، إلا أنها ممنوعة من التشبه بالرجال. فإذا كانت شمطة شعرها ما بين أبيض وأسود، فلها أن تغيره بالحنة والكتم. نعم.
بارك الله فيكم أحسن إليك. رجل يعاني من مرض نفسي، كلما ثار عليه مرضه طلق زوجته، وعندما يتناول دواءه يهدأ أو يندم على ما فعل، فما حكم هذه التطليقات؟
إن كانت وقعت منه وهو يملك ويعلم فهي واقعة، وإن كان يسيطر عليه المرض ويفقده صوابه ويصبح كالذي يهدي، فهذه التطليقات لا تقع.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما حكم الحج عن الأموات؟
نحن ننصح المسلم أن يتزود هو لنفسه، كما قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن التزود تقوى متابعة الحج الحج، ومتابعة العمرة العمرة، وذلك من العبادات. لكن إن كان له ميت يريد أن يبره كأمه وأبيه وقريب منه، فهذا الميت له حالتان: إحداهما أنه لم يحج فيحج عن هذا الميت القريب منه، إما تبرعا أو بمقابل. وإن كان هذا الميت قد أدى الفرض، فالأولى أن يتزود هذا الحي أفضل. وإن حج عن قريبه الميت فلا بأس، لكن الأولى أن يتزوج هو. نعم.
بارك الله فيكم أحسن إليك. أنا أخت متحجبة الحجاب الشرعي، ومنذ استقامتي هجرني أهلي وامتنعت عن زيارتهم خوفا على ديني، لكنني أهاتفهم دائما وأخاف إن زرتهم أذوني في ديني ونزعوا عباءتي وفرضوا علي مصافحة الأجانب، فهل تلزمني زيارتهم خاصة أن والدي رجل قاص؟
إذا كان الأمر كما ذكرت يا بنتي فأنت محقة، يكفي الهاتف، أو تزورينهم في حالة مرض بحيث أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا من صدك عن فريضة الله التي فرضها عليك من الحجاب. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. أخذني أخواري منذ صغري معهم إلى بلاد الكفر دون علم والدي الذي طلق أمي وأنا صغيرة، وقاموا بتزويجي بدون علم والدي، وعندي الآن طفل واحد، فما حكم زواجي هذا؟ وهل علي إثم في ذلك خاصة وأنهم زوجوني صغيرة؟ وماذا علي اتجاه هذا الأمر؟
إن كان والدك حيا وعلم بالزواج وأقره فالنكاح صحيح، وإن لم يقره فالنكاح فاسد، يطلقك هذا الرجل ويعقد عليك عن طريق أبيك من جديد. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. إذا كان زوجي عقيم فهل يجوز لي طلب الطلاق أو الأفضل الصبر على ذلك؟
إن صبرت فلك الأجر إن شاء الله تعالى، وإن طلبت الطلاق طلبا للإنجاب إذا تزوجت رجلا آخر فلا بأس بذلك، لكن أولا أرى أن تجري الفحص على نفسك، فإن كنت من ذات الولادة فلك حق طلب الطلاق، لأن الإنجاب من حقك، السعي وراء الإنجاب من حقك، وإن صبرت فلك الأجر، وإن ثبت أنك مثله عقيم فاصبري، لا تطلب الطلاق. نعم.
بارك الله فيكم أحسن إليك. نصيحة لمن تجلس في الطرقات أمام بيتها بحجة التبرد.
هذا يختلف، يختلف من حالة إلى حالة، فإذا كانت هذه المرأة من القواعد التي لا ترجو النكاح وغير متبرجة بزينة فلا بأس بهذا إن شاء الله تعالى، وإن كانت المرأة شابة فخير لها وأحوط لدينها أن تجلس في داخل بيتها مبتعدة عن نظر الأجانب إليها.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. ما حكم من تتصدق من مال زوجها بدون إذنه مع أنها تحس أنه ربما يرفض ذلك؟
هذا لا يحل لها، لا بد من الإذن، إما ولا بد من الحصول على الإذن، إما بلسان المقام يقول أذنت لك تصدقي في حدود كذا، أو بلسان الحال بأنها علمت يقينا أو في غالب الظن أنه لا يستنكر ذلك. نعم. أما ما دام أنها تعلم أو يغلب على ظنها أنه يستنكر ولا يرضى فيجب عليها طلب الإذن.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة تحاول منع زوجها من التعدد مع أنه ميسور الحال، ودائما يقول لها لن أسامحك في الدنيا ولا في الآخرة على رفضك، فماذا عليها؟
عليها أن تتقي الله عز وجل ولا تعتدي عليه في نفسه ولا في ماله، لأن هذا حق شرعي له، ما إذا كان يطيق ما يستلزمه التعدد من العدل في النفقة والكسوة والسكنى والمبيت. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. ذكرتم شيخنا يعني في مكالمة سابقة لما تكلمتم على الحجور أن الشيخ مقبل طرده، فكان بعض الإخوة قال تصحيح معلومة نقدت للشيخ عبيد غفر الله له من طريق عن طريق الخطأ، قال الأخ فجزى الله شيخنا الكبير العلامة النحرير عبيد بن عبد الله الجابري هذا العالم السلفي الوقور والكبير علما وقدرا، وصدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال البركة مع أكابركم، فلقد وفق الله شيخنا عبيدا الجابري غفر الله له وأمد في عمره في طاعة الله وخدمة السلفية والدفاع عنها لصد عدوان الحداد المتطاول على النجوم سفاها يحيى الموري سابقا والحجور حاليا تكسرا بالباطل وكشف منهجه البائر الخاسر، فأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. ومن باب النصيحة وتمامها أردت أن أوضح مسألة ذكرها شيخنا عبيد رفع الله قدره، وهي ما ذكره من أن الشيخ مقبل رحمه الله كان قد طرد السفيه يحيى الحداد من دماج، فهذه المعلومة التي نقلت لشيخنا عبيد رفع الله قدره ليست بصحيحة على الوجه المطلوب، وإن كان يحيى أهلا لأن يخرج من دماج ولكن ينبغي نقل القصة كما حصلت من غير زيادة ولا نقصان، فالذي شاهدته بعيني وعلمته من إخواني هو كنا في درس العصر في يوم عيد الفطر المبارك وقد وفد لزيارة شيخنا والسلام عليه كثير من القبائل المحبة للدعوة السلفية من القرى المجاورة لدماج وغيرها، فكان الشيخ من حكمته في الدعوة أنه لا يقول بتحريم القاتل تدينا لأنه لم يظهر له وجه التحريم، ومن جهة أخرى يعلم أن كثيرا من المحبين للسلفية مبتلى بالقات فلا يحب أن ينفرهم من البداية، فقام قليل الأدب المتطاول على أشياخه يحيى الحجور الحدادي المدسوس فقال يا شيخ أنت تقول بتحريم المكياج والقات أضر منه، فقال شيخنا رحمه الله اجلس يا يحيى، فعاد يحيى الكلام فقال شيخنا اجلس يا يحيى، فعاد يحيى الثالثة فصرخ شيخنا في وجهه ورفع صوته وشار إليه بيده اجلس يا يحيى، وأهانه بهذا أمام الحاضرين الضيوف والطلاب، فأخبرت أن يحيى رجع إلى بيته يشد عفش بيته وهو يبكي، فأتى إليه أخونا الفاضل الشيخ الوقور العاقل عبد الرحمن بن مرعي فهدأه، فقال يحيى لا أريد أن أبقى عند هذا الرجل، هذا الذي أعلمه في هذه الواقعة، من كان عنده زيادة إيضاح وبيان فليفيدنا وجزاه الله خيرا والله أعلم.
أنا نقلت هذا بناء على حديث ثقات، وأن الشيخ عبد الرحمن هو الذي سعى ونعم واستعطف الشيخ مقبل على يحيى الحجوري وهو حجوري من مور. نعم
زاك
يحيى
الله.
هذا حجوري وبلدته مور. نعم
يعني ما ذكره الأخ يا شيخ
قد يكون قصة أخرى. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. تعريف بعض العلماء للرشوة دفع مال لإبطال إحقاق باطل، هل دفع مال لإحقاق حق وإبطال باطل يدخل في معنى الرشوة؟ نرجو توضيح هذا الأمر.
هذا قد يكون من الهدايا المحرمة إذا دفع للحاكم نفسه، لكن إذا دفع لشخص يسعى مقابل تعبه أو توكله عن صاحب الحق فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. رجل حل به ضيف ويتحرج أن يتركه في البيت لوحده مع أهله، هل يصلي في بيته هو وضيفه جماعة أو يذهب إلى المسجد بصحبة ضيفه؟
يذهب إلى المسجد بصحبة ضيفه حثوا على الصلاة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. ما حكم الصلاة خلف أئمة يسرعون كثيرا في صلاتهم حتى أن المأموم لا يستطيع أن يتم قراءة الفاتحة حتى ولو أسرع كثيرا في قراءتها ولا يطمئن في الركوع والسجود؟
ما دام أنه لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده ولا يمكن المأموم من ذلك فالصلاة خلفه غير صحيحة. صلي وحده. نعم.
يعني والصلوات التي سبقت
لا بأس، لا بأس عليه فيها إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. رجل له ابن ترعى في مكان يبعد عن مقر إقامته المؤقتة في مسافات تتراوح بين 70 إلى 600 كيلومتر وأحيانا تزيد على ذلك، وفي بعض الأحيان يذهب بإحدى زوجاته معه وأحيانا يذهب وحده، فما حكمه؟ هل هو مسافر، أي هل يجوز له قصر الصلاة والجمع، أم مقيم أثناء تواجده عند إبله مع العلم أنه غير مستقر في مكان واحد؟
هذا مسافر، هذا من الضرب في الأرض، فإذا رجع إلى بيته مكان إقامته أتم مع المسلمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. قال القوسي تعليقا على تزكية الشيخ الألباني رحمه الله للشيخ ربيع بن هادي المدخلي حامل لواء الجرح والتعديل، قال: أنا قلت قولة الشيخ الألباني حامل لا يعني إماما، وهذا كلام علمي صحيح 100%. هل الحامل هو الإمام؟ هل الذي كان يحمل الراية من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين؟ علي بن أبي طالب حملها، وابن أبي رواحة حملها، والرسول صلى الله عليه وسلم عائش حي يرزق، الإمام موجود، يعني حامل الراية غير إمام. طبعا ممكن أن يكون قائد الجيش هو نفسه إمام المسلمين فيحمل الراية، لكن لا يلزم من حمل الراية أن يكون حاملها هو الإمام. من توفيق الله للشيخ الألباني أنه شبه المسألة كأنها معركة، والمعركة لها بداية ولها نهاية. هل حامل الراية يبقى حاملا للراية طوال العمر؟ هل حامل الراية في المعركة هذه يلزم أن يكون هو حامل الراية في المعركة الأخرى؟ إلى أن قال: حتى إن الشيخ عبد المحسن العباد نصحه أن يعود إلى سيرتي الأولى بدل أن يتفرغ لفلان وعلان. أين إنتاجك العلمي كما كنت من قبل؟ ليس هناك إنتاج علمي، المسألة صارت عراق تنشر هنا وهناك، كلها اهتمام بفلان وعلان. ما رأيكم في كلام هذا الإخوان المفتون؟
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، الشيخ الألباني رحمه الله قال في هذا العصر حسب علمي، وثانيا الشيخ الربيع حفظه الله زكاه أئمة آخرون، الشيخ عبد العزيز والشيخ بن عثيمين وغيرهما. والأمر الثالث، الشيخ ربيع له إنتاج علمي ولله الحمد، منها منهج أهل السنة في النقد وكذا ونحو هذا، ولكن هذا الرجل كغيره من الإخوانيين الذين جرت عادتهم بتنقص أهل السنة وحملة لوائها والذابين عنها، لأنه من الإخوان المسلمين، وإن كان درس أياما على الشيخ مقبل رحمه الله، لكن كما قال الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعدمي. انكشفت إخوانية الرجل هذه الأيام، وأصبح يدندن كما يدندن أساطين الإخوان، فينادون بأن تكون مصر دولة مدنية حديثة لا دولة إسلامية، وإن كان هذا الكلام لم نسمعه من القوصي، لكن سمعنا كلاما قريبا منه، فلا يستغرب منه هذا الكلام. فالشيخ ربيع ولد الحم معروف بالذب عن السنة وعن أهلها والرد على المفتونين الذين تصدوا للنيل من أهل السنة وتحريفها، ولله الحمد ما رفع راية في وجه منحرف وهانت هذه الراية ولانت، بل تعود ولله الحمد ظافرة منصورة. نعم.
قوله يا شيخ علي الحامد هو الإمامك الذي كان
من الفلسفة، يقول من الفلسفات. نعم. الشيخ ربيع ما يعني ما لقب نفسه بأنه الإمام. نعم. ولا يرضى أن يقول إخوانه فيه هو إمام الجرح والتعديل، لا يرضى بهذا، ولكن والحمد هو معروف بتمسكه بالسنة والذب عنها وعن أهلها، كتبه في هذا شاهدة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما قولكم لمن يشك في كلام الجن على لسان مصروع زعما منه أنه كلام المصروع نفسه، مع العلم أنه لا ينكر التباس الجن بالإنس؟
هذا تناقض، يعني هو يقر تلبس الجن بالإنس وينكر أن يكون يتكلم على لسان المصروع، وهذا ثابت في وقائع لا تحصى، وقائع متواترة، حتى أن الجني يتلبس بإنسان عربي اللسان فينطق بلغة لا يعرفها المتلبس به من الإنس. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. أنا سلفية استفتك يا شيخ في زوج لا يعرف من الزوجية إلا قضاء وطره ودفع القليل من المال الذي أعطي أضعافه 3 مرات للنفقة، بحكم أني موظفة فأنا الأم وأنا الأب، أعمل في البيت وأقضي مسائله الخارجية من لوازم للأطفال والتسوق وغير ذلك، يهملني كثيرا ولا يهتم بي ولا بأولادي ولا يعطيني حقي لا المادي ولا المعنوي، والله لم أعد أذق معه طعم الزوجية لكني صابرة لوجه الله، فهل هذا الزوج تجب علي طاعته؟ وما حقي عليه وما حقه علي؟ وأريد نصيحة لهذا الزوج المفرط لعله إذا سمعها تراجع وندم.
أولا يا بنتي، قضيتك هذه لا يحلها إلا القضاء الشرعي، الحاكم الشرعي القاضي الشرعي هو الذي ينظر في مثل هذه الأمور ويتعرف على صدقها من كذبها. هذا إن كنت في بلد مسلم فيه قضاء شرعي، أما إن كنت في بلد غير مسلم كأمريكا وأوروبا وبعض دول آسيا، فأنا أنصح أوصيك بالصبر والاحتساب، ولعل الله سبحانه وتعالى يفرج لك، إما أنه يعود إلى رشده ويؤديك حقوقك الواجبة عليه، أو يمن الله سبحانه وتعالى عليك بصلاح أولادك فيكبرون ويقومون على خدمتك، وأوصيك بالدعاء. وأما الزوج فلا أدري هل هو مستعد أن يسمع كلامي أو لا، لكن إن كان يسمع كلامي ويصغي له فإني أذكره بقول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فكل من الزوجين له حقوق على الآخر، وكل منهما يجب أن يتقي الله في صاحبه وأن يعد صاحبه أمانة في عنقه، فإن قصر في شيء وبخسه حقوقه أو بعضها وهو غير راض فإن الله يحاسبه يوم القيامة ويستوفي له حقه. نعم.
وهل تجب طاعته؟
تجب طاعته عليها يعني؟
نعم
تجب الطاعة تطيعه، نعم، وتوفي حقوقها، هذا الذي أنصحها به، كما أنصحها بالصبر والاحتساب والاجتهاد في الدعاء لها له ولها ولأولادهما بالصلاح والهداية.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نحن موظفون في شركة نصلي في مكان ضيق يسع صفا واحدا خلف الإمام، ونضطر أن نصطف مع الإمام، فما حكم صلاتنا؟
صلاتكم صحيحة لأن هذا وسعكم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما حكم التسمي بباب الله أو قول نحن على باب الله؟
نحن على باب الله هذه لا بأس بها إن شاء الله تعالى، فكل عبد من عباد الله هم في فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وعفوه، نعم، فهو يعطي بفضله ويمنع بعدله سبحانه وتعالى. وأما فلان باب الله هذه لا أظنه من الأسماء العربية ولا أنصح بمثل هذه التسميات. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليك. ما حكم رجل سلفي يجلس مع مطلقة متبرجة بحضور أهله بعذر أنها تأتي له بابنته ليراها، مع أنه يقع في المجلس ضحك ومحادثة ومزاح؟
هذا سبيل من سبيل الفسق والفجور، فليتق الله سبحانه وتعالى ولا يجالسها. نعم. وهي عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تجالسه، لأنهما أجنبيان على بعضهما. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. لدينا أكلة تسمى الكسكس يعدها أغلب الناس يوم الجمعة، علما أن منهم من يعتقد أن في كل حبة حسنة أو مثل ذلك، ومنهم من يفعل ذلك عادة، فهل نترك إعدادها في ذلك اليوم للمخالفة؟
نعم، هذا أفضل، كونها تترك في ذلك، يترك صنعها في ذلك اليوم حتى يزول هذا الاعتقاد، فهو اعتقاد خاطئ. كون أنهم يعتقدون في كل حبة حسنة، فمن أين لهم هذا؟
ولمن أعد الشيخ لا بأس؟
من أعد على أساس أنهم يأكلونها يوم الجمعة مجرد أكل فلا بأس بذلك،
لأن من الناس من يعدها تقليدا وعادة.
أرجو أنه لا بأس بذلك، يعني الناس تعودوا يأكلون اللحم يوم كذا، وناس تعودوا يأكلون الأرز في يوم كذا، لا بأس بذلك إن شاء الله. لكن إذا كان هناك اعتقاد فالاعتقاد هذا اعتقاد خاطئ، يجب البعد عنه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل يجوز للنساء تغيير الشيب بالصباغة ذات اللون البني وكذلك استعمال هذه الصباغات للتجمل؟
المرأة لها أن تتجمل بما شاءت، إلا أنها ممنوعة من التشبه بالرجال، فإذا كانت شمطة شعرها ما بين أبيض وأسود فلها أن تغيره بالحنة والكتم. نعم.
بارك الله فيكم أحسن إلي. رجل يعاني من مرض نفسي، كلما ثار عليه مرضه طلق زوجته، وعندما يتناول دواءه يهدأ أو يندم على ما فعل، فما حكم هذه التطليقات؟
إن كانت وقعت منه وهو يملك ويعلم فهي واقعة، وإن كان يسيطر عليه المرض ويفقده صوابه ويصبح كالذي يهذي فهذه التطليقات لا تقع.
جزاكم الله خيرا وبارك. ما حكم الحج عن الأموات؟
نحن ننصح المسلم أن يتزود هو لنفسه كما قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن التزود تقوى متابعة الحج الحج ومتابعة العمرة العمرة وذلك من العبادات. لكن إن كان له ميت يريد أن يبره كأمه وأبيه وقريب منه فهذا الميت له حالتان: إحداهما أنه لم يحج فيحج عن هذا الميت القريب منه إما تبرعا أو بالمقابل، وإن كان هذا الميت قد أدى الفرض فالأولى أن يتزود هذا الحج أفضل، وإن حج عن قريبه الميت فلا بأس، لكن الأولى أن يتزود هو. نعم.
بارك الله فيكم أحسن إليك. أنا أخت متحجبة الحجاب الشرعي، ومنذ استقامتي هجرني أهلي وامتنعت عن زيارتهم خوفا على ديني، لكنني أهاتفهم دائما وأخاف إن زرتهم أذوني في ديني ونزعوا عباءتي وفرضوا علي مصافحة الأجانب، فهل تلزمني زيارتهم خاصة أن والدي رجل قاس؟
إذا كان الأمر كما ذكرت يا بنتي فأنت محقة، يكفي الهاتف، أو تزورينهم في حالة مرض بحيث أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا من صدك عن فريضة الله التي فرضها عليك من الحجاب.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. أخذني أخوالي منذ صغري معهم إلى بلاد الكفر دون علم والدي الذي طلق أمي وأنا صغيرة، وقاموا بتزويجي بدون علم والدي، وعندي الآن طفل واحد، فما حكم زواجي هذا؟ وهل علي إثم في ذلك خاصة وأنهم زوجوني صغيرة؟ وماذا علي اتجاه هذا الأمر؟
إن كان والدك حيا وعلم بالزواج وأقره فالنكاح صحيح، وإن لم يقره فالنكاح فاسد، يطلقك هذا الرجل ويعقد عليك عن طريق أبيك من جديد. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. إذا كان زوجي عقيم فهل يجوز لي طلب الطلاق أو الأفضل الصبر على ذلك؟
إن صبرت فلك الأجر إن شاء الله تعالى، وإن طلبت الطلاق طلبا للإنجاب إذا تزوجت رجلا آخر فلا بأس بذلك، لكن أولا أرى أن تجري الفحص على نفسك، فإن كنت من ذات الولادة فلك حق طلب الطلاق، لأن الإنجاب من حقك، السعي وراء الإنجاب من حقك، وإن صبرت فلك الأجر، وإن ثبت أنك مثله عقيم فاصبري، لا تطلب الطلاق. نعم.
بارك الله فيكم أحسن إليك. نصيحة لمن تجلس في الطرقات أمام بيتها بحجة التبرد.
هذا يختلف، يختلف من حالة إلى حالة، فإذا كانت هذه المرأة من القواعد التي لا ترجو النكاح وغير متبرجة بزينة فلا بأس بهذا إن شاء الله تعالى، وإن كانت المرأة شابة فخير لها وأحوط لدينها أن تجلس في داخل بيتها مبتعدة عن نظر الأجانب إليها.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. ما حكم من تتصدق من مال زوجها بدون إذنه مع أنها تحس أنه ربما يرفض ذلك؟
هذا لا يحل لها، لا بد من الإذن، إما ولا بد من الحصول على الإذن، إما بلسان المقام يقول أذنت لك تصدقي في حدود كذا، أو بلسان الحال بأنها علمت يقينا أو في غالب الظن أنه لا يستنكر ذلك. نعم، أما ما دام أنها تعلم أو يغلب على ظنها أنه يستنكر ولا يرضى فيجب عليها طلب الإذن. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة تحاول منع زوجها من التعدد مع أنه ميسور الحال ودائما يقول لها لن أسامحك في الدنيا ولا في الآخرة على رفضك، فماذا عليها؟
عليها أن تتقي الله عز وجل ولا تعتدي عليه في نفسه ولا في ماله، لأن هذا حق شرعي له. ما إذا كان يطيق ما يستلزمه التعدد من العدل في النفقة والكسوة والسكنى والمبيت. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. ذكرتم شيخنا يعني في مكالمة سابقة لما تكلمتم على الحجور أن الشيخ مقبل طرده، فكان بعض الإخوة قال تصحيح معلومة نقلت للشيخ عبيد غفر الله له من طريق عن طريق الخطأ، قال الأخ فجزى الله شيخنا الكبير العلامة النحرير عبيد بن عبد الله الجابري هذا العالم السلفي الوقور والكبير علما وقدرا، وصدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال البركة مع أكابركم، فلقد وفق الله شيخنا عبيدا الجابري غفر الله له وأمد في عمره في طاعة الله وخدمة السلفية والدفاع عنها لصد عدوان الحداد المتطاول على النجوم سفاها يحيى الموري سابقا والحجور حاليا تكثرا بالباطل وكشف منهجه البائر الخاسر، فأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي. ومن باب النصيحة وتمامها أردت أن أوضح مسألة ذكرها شيخنا عبيد رفع الله قدره، وهي ما ذكره من أن الشيخ مقبل رحمه الله كان قد طرد السفيه يحيى الحداد من دماج، فهذه المعلومة التي نقلت لشيخنا عبيد رفع الله قدره ليست بصحيحة على الوجه المطلوب، وإن كان يحيى أهلا لأن يخرج من دماج ولكن ينبغي نقل القصة كما حصلت من غير زيادة ولا نقصان، فالذي شاهدته بعيني وعلمته من إخواني هو كنا في درس العصر في يوم عيد الفطر المبارك وقد وفد لزيارة شيخنا والسلام عليه كثير من القبائل المحبة للدعوة السلفية من القرى المجاورة لدماج وغيرها، فكان الشيخ من حكمته في الدعوة أنه لا يقول بتحريم القاتل تدينا لأنه لم يظهر له وجه التحريم، ومن جهة أخرى يعلم أن كثيرا من المحبين للسلفية مبتلى بالقات فلا يحب أن ينفرهم من البداية، فقام قليل الأدب المتطاول على أشياخه يحيى الحجور الحدادي المدسوس فقال يا شيخ أنت تقول بتحريم المكياج والقات أضر منه، فقال شيخنا رحمه الله اجلس يا يحيى، فعاد يحيى الكلام فقال شيخنا اجلس يا يحيى، فعاد يحيى الثالثة فصرخ شيخنا في وجهه ورفع صوته وشار إليه بيده اجلس يا يحيى وأهانه بهذا أمام الحاضرين الضيوف والطلاب، فأخبرت أن يحيى رجع إلى بيته يشد عفش بيته وهو يبكي، فأتى إليه أخونا الفاضل الشيخ الوقور العاقل عبد الرحمن بن مرعي فهدأه فقال يحيى لا أريد أن أبقى عند هذا الرجل هذا الذي أعلمه في هذه الواقعة، من كان عنده زيادة إيضاح وبيان فليفيدنا وجزاه الله خيرا، الله أعلم.
أنا نقلت هذا بناء على حديث ثقات، وأن الشيخ عبد الرحمن هو الذي سعى، نعم، واستعطف الشيخ مقبل على يحيى الحجوري، وهو حجوري من مور، نعم، يحيى هذا حجوري وبلدته مور.
يعني ما ذكره الأخ يا شيخ،
قد يكون قصة أخرى. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. تعريف بعض العلماء للرشوة لدفع مال لإبطال إحقاق باطل، هل دفع مال لإحقاق حق وإبطال باطل يدخل في معنى الرشوة؟ نرجو توضيح هذا الأمر.
هذا قد يكون من الهدايا المحرمة إذا دفع للحاكم نفسه، لكن إذا دفع لشخص يسعى مقابل تعبه أو توكله عن صاحب الحق فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. رجل حل به ضيف ويتحرج أن يتركه في البيت لوحده مع أهله، هل يصلي في بيته هو وضيفه جماعة أو يذهب إلى المسجد بصحبة ضيفه؟
يذهب إلى المسجد بصحبة ضيفه، حثوا على الصلاة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. ما حكم الصلاة خلف أئمة يسرعون كثيرا في صلاتهم حتى أن المأموم لا يستطيع أن يتم قراءة الفاتحة حتى ولو أسرع كثيرا في قراءتها ولا يطمئن في الركوع والسجود؟
ما دام أنه لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده ولا يمكن المأموم من ذلك فالصلاة خلفه غير صحيحة، صلي وحده. نعم،
يعني والصلوات التي سبقت
لا بأس، لا بأس عليه فيها إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. رجل له ابن ترعى في مكان يبعد عن مقر إقامة مؤقتة في مسافات تتراوح بين 70 إلى 600 كيلومتر وأحيانا تزيد على ذلك، وفي بعض الأحيان يذهب بإحدى زوجاته معه وأحيانا يذهب وحده، فما حكمه؟ هل هو مسافر، أي هل يجوز له قصر الصلاة والجمع، أم مقيم أثناء تواجده عند إبله مع العلم أنه غير مستقر في مكان واحد؟
هذا مسافر، هذا من الضرب في الأرض، فإذا رجع إلى بيته مكان إقامته أتم مع المسلمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.